يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وكنا قد وصلنا إلى الحديث المرفوع حكما، أو الذي يقال فيه الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع، وذكرنا صورا ذكرها الحافظ ابن حجر من صور الموقوف الذي له حكم الرفع. ثم أردت أن أنبه على أو أن أذكر بعض التنبيهات فيما يخص هذا المبحث، فأقول قد يلحق بما مضى من صور الموقوف الذي له حكم الرفع ما كان من تفسير الصحابي مما يتعلق بأسباب النزول، فيكون له حينئذ حكم الرفع كان يقول أن هذه الآية نزلت يوم كذا، أو نزلت في حكم كذا، وهم رضي الله عنهم أعلم الناس بأسباب النزول. وإنما اختلف العلماء في تفسير الصحابي هل يحكم له بالرفع مطلقا أم أو لا، والراجح من ذلك أنه من الموقوف إلا لقرينة تدل على رفعه، فمطلق تفسير الصحابي قد يكون موقوفا عليه ولا يكون له حكم الرفع، هذا إذا يعني استثنينا أسباب النزول. أما مطلق تفسيره فيكون له حكم الموقوف إلا إذا دلت قرينة على رفعه. ومن مما يجدر أيضا التنبيه عليه تحت هذا الموضوع هو ما جاء من حديث السائب بن يزيد، وسنذكر صورة لها حكم الرفع ولم يذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله هذه الصورة، وقلت من أن الحديث يرويه السائب بن يزيد يقول: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، قال: فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث أو الأثر في خبر الرجلين اللذين رفع أصواتهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهما أي عمر رضي الله عنه: لو كنتما من أهل البلد لا أوجعتكما ترفعني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري. قال الحافظ بن رجب في الفتح له: إنما فرق عمر رضي الله عنه بين أهل المدينة وغيرها في هذا، لأن أهل المدينة لا يخفى عليهم حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ولعل البخاري يرى هذا القبيل من المسند، يعني هذا الأثر يراه من المسند المرفوع. قال: أعني إذا أخبر الصحابي عن شهرة أمر وتقريره، يعني أن هذا حرمة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتهر وبين الصحابة رضي الله عنهم وأقروا بذلك. قال: فإن ذلك يكون كرفعه، لأن البخاري رحمة الله عليه خص صحيحة بسنته وأموره وأيامه عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول الحافظ بن رجب أن هذه الصورة قد تكون لها حكم الرفع، وقد اشتهر الأمر بين الصحابة في الدلالة على حرمة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز أن يرفع المرء صوته في مسجده. تنبيه آخر، قد ذكر الحافظ بن رجب أيضا في الفتح عند ذكر جلسة الاستراحة من الصلاة من رواية مالك ابن الحويرث رضي الله عنه حين قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. قال: لكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. والحديث في البخاري. يقول الحافظ بن رجب عليه رحمة الله: هذه الرواية ليست صريحة في رفع الاعتماد على الأرض بخصوصه، إلى أن قال، يعني يقول أنها ليست صريحة، فقد تكون من قبيل الموقوف، هذا الذي يريد أن يقول. قال: فإن المماثلة تطلق كثيرا، لأن مالك بن حويرث قال: لأريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ويريد أن يمثل لهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن المماثلة تطلق كثيرا ولا يراد بها التماثل من كل وجه. أقول أن هذا صحيح، وإنما يجاب عنه من أنه لا بد من قرينة صارفة لعموم التماثل، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أريكم كيف رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. تنبيه آخر، وأن حكم الموقوف الذي له حكم الرفع أو المرفوع حكما يكون في المرتبة دون المرفوع الصريح، خاصة عند التعارض، هذا يحتاجه طالب العلم عند تعارض الأدلة، هذا لتدركوا المنزلة. بعضهم كما لجأ إليه بعضهم من التلبيس والتدليس، فلربما يقدم الموقوفات على المرفوع الصريح، يقدم الموقوفات من أفعال الصحابة على المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فدونكم حكم الموقوف الذي له حكم الرفع، لا شك أنه دون المرفوع الصريح، خاصة عند تعارض الأدلة ولم يمكن الجمع، بين هذا الذي هو صريح في الرفع والآخر غير صريح، وإنما له حكم الرفع، كما ذكر ذلك الإمام الحازمي في كتابه الاعتبار حين ذكر أوجه الترجيح. فقال أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا وقولا، والآخر أي الحديث المعارض ينسب إليه استدلالا واجتهادا. إلى أن ذكر قال ما رواه، يريد أن يمثل، قال ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال لا يبعن ولا يوهبن إلى آخر الحديث. ثم قال فهذا يعني الحازمي قال هذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري، وجاء فيه كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن حديث ابن عمر من قوله عليه الصلاة والسلام، من قوله قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من قوله أو من فعله، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعن أي أمهات الأولاد، وقال لا يبعن ولا يهبن إلى آخر الحديث. قال رحمة الله عليها الحازمي ولا خلاف في كونه حجة، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا يجدر التنبيه عليه. تنبيه آخر وهو أن الأفعال التي يحصل بها ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص لا يكون لها حكم الرفع مطلقا، يعني قصدي الأفعال التي تصدر عن الصحابي، وفيها ذكر ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص لا يكون لها حكم الرفع مطلقا إلا إذا كانت من باب الإخبار، يعني أن يأتي الصحابي كان يقول من فعل كذا فله كذا وكذا من الأجر، لا من باب الدعاء والطلب ونحو ذلك، كمثل دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه حين قال إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم دعا، فدعاؤه لا يقتضي مخبرا له بذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قبيل التهديد، فهددهم بركونهم إلى زخرف في الحياة الدنيا وما سيصابون به إنهم ركنوا إليها من عظائم الأمور، ولم يخلصوا لله جل وعلا في العبادة وسائر الطاعات والقرب، وسائر الطاعات والقرب. ففرق بين ما يخبر به الصحابي رضي الله عنه من الأجر أو من العقاب لعمل مخصوص، وبينما يكون على وجه الدعاء والتهديد أو الترغيب ونحو ذلك. ثم بعد هذه التنبيهات شرع الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في ذكر الحديث الموقوف، فقال رحمة الله عليه أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، يعني هنا يذكر بدأ بذكر الحديث الموقوف، فشرع أقول الحافظ في تعريف الموقوف بعد ذكره للمرفوع والمرفوع حكما وعرفه يعني الموقوف من أنه قول الصحابي أو فعله أو تقريره، كل هذا يسمى موقوفا. وأشار إلى أن منه الموقوف الصريح كما سيأتي، وغير الصريح كما مر من رواية الصحابي في إخباره عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الشأن فيما ينقله التابعي عن الصحابي. فليست جميعها، جميع الصور، من الموقوف الصريح، كما لو قال التابعي من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فليس هذا من قبيل الموقوف. أو كان يقول التابعي من السنة كذا، وقد مر معنا هذا المصطلح من أن بعضهم يجعلها من قبيل المرفوع حكما، ولكنه مرسل أي منقطع. والغرض من هذا أنه ليست جميع الصور التي ذكرت في سابقا في المرفوع حكما قد أو تأتي كذلك في الموقوف حكما، في الموقوف حكما. قلت من أن الحافظ بن حجر يقول في النزهة أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، يعني حتى الموقوف فيه الصريح وفيه غير الصريح. ولا قال ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، يعني لا يقاس أو جميع الصور لابد حين وجد من المرفوع الصريح والمرفوع غير الصريح، فجميع الصور التي مرت معنا في هذه أو في النوعين هذا لا يلزم أن تكون في الموقوف الصريح وغير الصريح. قال والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه. قال ولما كان هذا المختصر أي كتابه هذا شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو. فبدأ إذن بتعريف الصحابي وعد ذلك من الاستطراد الذي لا يخص علم المصطلح الذي كما تعلمون يتناول الحديث عن الإسناد ورجاله جرحا وتعديلا. فقال ثم ذكر تعريف الصحابي وقال فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. هذا المبحث مبحث التعريف الصحابي وما يخصه وما يستثنى من التعريف ويخرج من التعريف أو يتضمنه التعريف ونحو ذلك نتركه إلى لطوله، نتركه للدرس القادم بإذنه سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.